أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
الأخوة أصحاب العمرة وأهل الأسئلة، أنا سأتكلم قليلا في هذا الدرس وسننتقل لقضية العمرة حتى نحدثكم عنها، الذي يريد يذهب غدا ولا أي وقت يكون عنده معلومات عن العمرة إن شاء الله. هذه الآيات التي سمعنا، الله عز وجل ينعى على الكفار المشركين الذين يعملون هذه الأعمال ويعتقدون هذه العقائد الباطلة ويكذبون على الله عز وجل ويحرمون ما أحله الله ويبيحون الأمور التي لا ينبغي أن تباح إلا بإذن من الله أو بتوجيه من الله، وهذه الأعمال كلها يعملونها من عند أنفسهم. الله يحكي لنا عمل هؤلاء المشركين الذين ضلوا الطريق. يقول الله عز وجل: وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا. المشركون جعلوا لله عز وجل مما أوجده الله عز وجل لهم وخلقه لهم من الحرث والأنعام التي هي من فضل الله عز وجل وهو الخالق لكل شيء، جعلوا له منها نصيبا، يعني قسموا هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل لعباده فجعلوها قسمين. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني يقسمون هذا الشيء الذي أوجده الله عز وجل لهم سواء كان في الحرث أو كان من الأنعام، فيقولون هذا القسم لله وهذا القسم لشركائنا. مع هذا الافتراء ومع هذا الكذب هم أيضا لم يعدلوا في ذلك، وإنما يقولون كما نسمع في هذه الآية: وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني هذا القسم الذي جعله لله عز وجل حسب زعمهم، هذا حينما يكون هذا القسم المعين لله عز وجل إذا حدث منه شيء هذا لا يحرصون عليه ولا يحفظونه، وما كان لشركائهم فهو يصل إلى الله، يعني هذا نصيب للشركاء وهذا نصيب لله. إذا جاء شيء مما هو لله عز وجل فيقولون هذه الآلهة يعني فقراء فيترك هذا النصيب لهم. وإذا كان جاء إلى ما زعمه لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل غني عن ذلك، وجعلوا لله مما ذرع يعني مما أوجد مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. ثم جابوا القسم الثاني قالوا وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يقول مع هذا الكلام الباطل وهذا الافتراء على الله عز وجل أيضا يأتون بهذا الحكم، كيف الذي يكون لله إذا ذهب لشركائهم يترك، والذي هو لله إذا والذي هو لشركائهم إذا جاء لله عز وجل لا يترك ساء ما يحكمون. وحكمهم هذا الذي عملوه وهو الحكم الفاسد هذا أيضا جعلوا في أشياء الله عز وجل يقول وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يعني حينما يقسمون الأولاد في الدنيا هذه يجعلون لله البنات ويجعلون الذكور لهم، والله عز وجل يقول عنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. سيأتينا في الآية التالية هذا المعنى. إذن قسمتهم ضيدة كما قال الله عز وجل، يقسمون هذه الأموال وهذه الأشياء التي أوجدها الله وخلقها الله لهم فيجعلون منها حلالا ويجعلون منها حراما. قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم مما يفترون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، يعني الشركاء يزينون للناس أن يقتلوا أولادهم أما خشية إملاق كما جاء في سورة الإسراء يعني خوفا من الفقر في المستقبل، أو في الوقت نفسه يعني إذا كان يخشون الفقر فيقتلون أبنائهم. هذا التزيين الذي زين لهم الشيطان في قتل أولادهم خوفا من عدم الرزق لهم، والله عز وجل قال نحن نرزقهم وإياكم، ثم قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم يعني يجعلوهم في الهلاك وليلبسوا عليهم دينهم، ثم قال ولو شاء الله ما فعلوه. الله عز وجل لو أراد أن يمنعهم من ذلك ما فعلوا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يملي لهم فتركهم يتصرفون هذه التصرفات وسيحاسبهم عليها. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم أيضا من أعمالهم ومن افتراءاتهم على الله عز وجل قالوا وقالوا هذه أنعام وحرث حير لا يطعمها إلا من نشاء. قالوا هذه أنعام يعني إبل وبقر وغنم وكذلك أرض يعني حرث، هذه قالوا لا نطعمها إلا من نشاء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، أنعام حرموا ظهورها كما جاء في الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فعندهم الجمل إذا بلغ فترة معينة وجاء من ذريته كذا عند ذلك يحرمون ظهره، بمعنى أنه لا يركب ولا يحمل عليه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وإنما يذكرون عليها أسماء أصنامهم وأوثانهم، يسمون عليها بالأصنام والأوثان افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ثم قال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني نوع آخر أيضا مما يحلونه ويحرمونه بعقولهم وافتراءاتهم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني هذه الإبل هذه البقر الذي تحمله ما في بطون هذا للذكور وليس للنساء شيء من ذلك. ومحرم على أزواجنا. ثم يقول وإن كن ميتة فهم فيه شركاء. أما إذا خرج ما في بطن البقرة وما في بطن الناقة ميتا فيكون فيه شركاء يأكلونه جميعا الرجال والنساء. إذا خرج حيا فهذا للذكور دون النساء، وإذا خرج ميتا فهم يشتركون فيه جميعا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. ثم قال الله عز وجل سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ثم بين الله تبارك وتعالى الخسارة التي خسرها هؤلاء، فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، لأن هؤلاء حينما قال لهم الشركاء وخوفوهم من الفقر وأمرهم بقتل أولادهم، الله عز وجل قال في وصفهم هذا أنهم سفهاء. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الله عز وجل بين في آيات كثيرة على أن هؤلاء المشركين هذه افتراءاتهم على الله تبارك وتعالى، فيحلون ويحرمون من عند أنفسهم بلا دليل من الله عز وجل. وهذا معناه أنه إذا وجد في هذه الدنيا من يحرم ويحلل بدون دليل من الكتاب والسنة فهو داخل في حكم هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال، لأنهم عملوا هذه الأعمال بآرائهم ومعتقداتهم. وكذلك من يفتري على الله الكذب في هذه الدنيا هذا يكون حكمه. نسمع بعض القراءة على هذه الآيات ثم نعود إلى قضية العمرة كما وعدنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدد تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقدح فيه أصلا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام، ولشركائهم من ذلك نصيبا. والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا، فجمعوا بين محذورين بل ثلاثة محاذير: منتهم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع،
يعني أنهم يتبرعون لله بهذا النصيب، والله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء وهم يتبرعون له مما أوجده بهذا النصيب، يجعلون له جزءا. نعم.
وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئا في ذلك، وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى الشركاء، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء. وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء جعلوه قسمين: قسما قالوا هذا لله بقولهم وزعمهم، وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به، وقسما جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد، فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك وقالوا الله غني عنه فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى الله جعلوه إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله وقالوا إنها فقراء.
يعترفون أن الله هو الغني وأن هذه الآلهة فقراء، فيقسمون هذا المال الذي رزقهم الله عز وجل به فقسم يجعلونه لله، إذا جاء شيء مما جعلوه لله بزعمهم إلى الشركاء قالوا الله غني خلاص يترك هذا، أما إذا جاء شيء مما جعلوه لشركائهم إلى الله قالوا هؤلاء فقراء. إذن آلهتهم وأندادهم التي يدعونها من دون الله عز وجل يعلمون على أنها لا تغني عنهم شيئا وأنها فقراء، فكيف يتركون الغني الذي أوجدهم وأوجد لهم ما يتصرفون به في هذا التصرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقالوا إنها فقراء لا بد من رد نصيبها، فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟ حيث جعلوا مال المخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله. ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه. وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله، ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله على زعمهم فإنه لا يصل إليه لكونه شركا، بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه، لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق.
هذا الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني ينبغي للمسلم أن يعلمه وأن يفهم معناه وما دل عليه، وهو أن الإنسان إذا عمل لله وعمل لغيره فهذا العمل الذي عمله لغير الله لا يقبل منه، لأن الله عز وجل غني عنه. والله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ندخل الآن في قضية العمرة. العمرة هي لله، ولو أن إنسانا، وكذلك الحج، الحج لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلو أن الإنسان يريد الحج وهو ركن من أركان الإسلام ولا يجب عليه إلا حينما يستطيع، وكذلك العمرة، فلو أراد من حجه هذا أن يقال عنه: يا حج فلان، وأن يأتمنوه إذا رجع إليهم، وأن يقدروه وأن يجعلوه في منزله أعلى مما كان عليها، إذا أراد هذا فهذا يدخل عليه في عمله هذا. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله ليس له إلا الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فمن عمل عملا وأراد به أن يرائي الناس فليس له من عمله ذلك شيء، وإنما يكون هذا العمل للشركاء الذين أرادهم. وينبغي للمسلم أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل، وأن لا يعمل العمل إلا يريد الثواب عليه من الله وحده، ولا يريد من الناس أن يشكروه على ذلك العمل ولا يثنوا عليه. إذن الله عز وجل يقول في هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه، لأن الله غني عن هذه الشراكة، وإنما له العمل الخالص لله وحده. لو أن إنسانا يقوم يصلي، والصلاة هذه لله، لكن إذا مر أمامه إنسان يتذكره، له منصب، له درجة، فيحسن من صلاته، بدل ما كان يقرأ السورة القصيرة يقرأ سورة طويلة فيطيل القيام، بدل ما كان يسبح في السجود ثلاث تسبيحات يزيد ويطول السجود، بدل ما كان في الركوع يسرع يطيل الركوع. لماذا عمل هذا؟ من أجل ذلك الرجل، حتى يقول عنه أن فلان ونعم رجل، يعني متقي، رجل يؤدي صلاته كذا وكذا. إذا كان يقصد هذا ودخل عليه هذا الوسوسة من الشيطان، دخل عليه في هذا العمل، فهذه الصلاة لا شيء له منها، لأن الله عز وجل لا يقبلها، وإنما يقبل العمل الخالص الذي يؤديه المسلم لوجه الله تبارك وتعالى. تفصيلة العمرة سندخل فيها، كمل يا أخي.
أنا رحمه الله تعالى: ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زين لكثير من المشركين شركاؤهم، أي رؤساؤهم وشياطينهم، قتل أولادهم، وهو الوأد الذي يدفنون أولادهم خشية الافتقار، والإناث خشية العار.
هذا الذي حدث من المشركين. الله عز وجل يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني عندهم البنات لا قيمة لهم في الجاهلية، إذا بشر أحدهم بهذه البنت، أي أنه ولدت له بنت، نسمع هذه الآية: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسود، تغير وجهه، ثم يتوارى من القوم، يعني ما يريد أحد ينظر إليه ويعرف أن عنده بنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، في يعني في عقيدته وفي اعتقاده، من سوء ما بشر به. ثم يقول الله عز وجل: أيمسكه على هون، يعني يقبل هذه البنت ويتركها ويقبل هذا على ضيم وعلى احتقار يحتقرونه الناس كما يظن ذلك، أم يدسه في التراب أم يدفنه؟ والله عز وجل أخبر: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هنا ذكر السبب: إما خوف من الفقر، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني في المستقبل خشية إملاق، تقتلوهم الآن خوفا من الفقر. وفي الآية التالية وهي موجودة في هذه السورة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني أنت تكون فقير فتريد أن تتخلص من هذا المولود فتقتله. الله عز وجل نهى عن الأمرين: نهى أن تقتله خوفا من الفقر في الوقت الحاضر، أو خوفا في المستقبل أن تكون فقيرا. والله عز وجل هو الذي تكفل بالأرزاق، هو خلق العباد وهو الذي يرزقهم. لماذا يدفن البنات؟ نسمع هذا التعبير الذي ذكره: وهو الوعد الذي يدفنون أولادهم خشية الافتقار، يعني خشية الفقر، والإناث خشية العار، يعني يدفنون البنت خوفا من العار. نشوف الآن: أولا جاء الإسلام والمرأة في هذه الحالة، يعني إما تؤد وهي صغيرة تدفن، وإما يتصرف فيها التصرف المعروف في أعمال الجاهلية، مع أنهم هم ولدوا من أمهاتهم، يعني الإنسان له أم هو ولد منها، وله هذه الزوجة جابت له هذه البنت، وهو لا يريد هذه البنت، إما يدفنها وإما يقتلها بأي وسيلة. وقد ذكروا في السيرة على أن بعض من كان من الصحابة فيما بعد لما كان في الجاهلية أنه كان يحفر لبنته ليدفنها، وهي يعني كبيرة ما هي صغيرة، فلما يأتي عليه التراب هي تمسح التراب عنه، يعني البنت تمسح عن أبيها التراب وهو يحفر لها القبر حتى يدفنها فيه وهي حية. هكذا كان يعمل المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنقذهم بهذا النبي وكرم المرأة التي لا قيمة لها في ذلك الوقت، كرمها أما. فأخبر الله عز وجل في كتابه: وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ذكر عن الأم أنها حملت هذا الطفل وهنا على وهن، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده. فالله عز وجل أوصى بالأم أكثر من الأب، لا لأن الأب لا حق له، وإنما لأن الأم هي التي حملت هذا المولود في بطنها 9 أشهر، ثم تكون معه في حال حياته، ثم هو يكون كبير السن، يعني قد يكون كبير السن وأمه لا تزال يتقطع قلبها عليه إذا أصابه شيء. فالله عز وجل أوصى بالوالدين، أوصابهما إحسانا. وفي الأثر أن رجلا كان يطوف بأمه على ظهره، فقال لأحد العلماء: أتراني يعني أعطيتها حقها؟ فقال له: ولا بزفرة واحدة، يعني عملك هذا الذي عملته بها ما يأتي ولا في زفرة واحدة. زفرة واحدة هي تحمل الولد عند الولادة تكاد تفقد روحها، بعد أن يوجد المولود تنسى نفسها وتسأل القابلة: هل الولد هذا سليم صحيح أو ليس فيه؟ فهذه حقوق الوالدين. الله أكرم الأم في هذه الحالة، جعل المرأة أما، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات، وأكرمها بنتا صغيرة. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قدرت له جارية أو جاريتان تكون له حجاب من النار. هذا الإسلام الذي أعطاه لهذه المرأة، كانت لا حقوق لها في الجاهلية، إذا مات مورثها لا تعطى شيء. ثم الله عز وجل قسم الميراث بين الورثة، والقسمة تولاه هو بنفسه. إذا قرأنا في سورة النساء: الله عز وجل هو الذي يتولى قسمة الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ننظر لهذا التعبير، يوصيكم الله في أولادكم. كل واحد منا يعرف ماذا يقدمه لولده، الإنسان كل شيء يقدمه لابنه، والله عز وجل أرحم بذلك من الوالد. فالله يوصي الوالد بأولاده، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القسمة التي نقرأها في سورة النساء قسمة الميراث من أعدل القسمة، لأن بعض الغربيون والذين أخذوا بقولهم يقولون كيف المرأة تعطى واحد والرجل يعطى اثنين، يعني 2000 و1000 أو 100,000 و200,000، يعني كيف يكون كذلك؟ هذا ظلم. العلماء بيّنوا بالمعادلة، هذه البنت التي تأخذ واحد هي لا تنفق على نفسها، وهي ستتزوج وستعطى مهرا ومهرها لها. أما هذا الرجل فهو المسؤول عن الأسرة، هو نفسه بيتزوج وبيدفع مال من عند نفسه، فإن لما يعطى 200,000 يمكن يؤخذ منه 100,000 يعني في الزواج هذا، وهي إذا أعطيت 50,000 50,000 باقية، وممكن تأخذ من زوجها الذي يتقدم لها 50,000 أو أقل أو أكثر، بمعنى أن هذه المرأة لا تنفق شيئا وإنما النفقة تكون من الرجل. فالشاهد من هذا أن القسمة التي قسمها الله عز وجل بين عباده هي من أعدل القسمة، لأن كثير من الناس يساوون بين المرأة والرجل، أخذوا هذا من الدول الأوروبية فيقسمون. أذكر في بعض البلدان بدون تسمية، بعض البلدان المسلمة أخذت بهذا المنهج، أي الدولة الحاكمة أخذت بهذا المنهج في التقسيم، في تقسيم الإرث، فيجعلون المرأة مثل الرجل لا فرق بينهما. الذي عرفناه في تلك البلد على أنه إذا توفي المورث أولاده يذهبون إلى المفتي ويقسم بينهم المال على ما جاء في كتاب الله. إذا كانت هناك بنت شاذة لا تريد ذلك تذهب إلى المحكمة، المحكمة تجعلها مع أخيها بالنصف، واحد مثل واحد، خلاص ما فرق بينهما. لكن المؤمنون جميعا، المسلمون جميعا، لا يذهبون للمحاكم، بل يذهبون في تقسيم تركتهم إلى المفتي الموجود عندهم في البلد، ويقسم بينهم التركة على ما فرضها الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن الشعوب تريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا وجدنا بعض الحكام يعني يبتعدون عن المنهج الصحيح، عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالشعب المواطنون جميعا كلهم يريدون حكم الله وحكم رسوله كما في كتاب الله وكما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول يقتلون الإناث خشية العار، والآن ماذا يصنعون الناس في هذه الدنيا في قضية النساء؟ المرأة المسلمة ينبغي أن تكون محافظة على شرفها، لأن الله عز وجل أكرمها وأعزها، وباب العمل مفتوح للرجال والنساء، لكن هذه المرأة تعمل في المجال الذي يسره الله عز وجل لها. والمرأة مكلفة بأمور أكثر من الرجل. هؤلاء الأولاد الذين تنجبهم، من الذي يربيهم؟ من الذي يعلمهم؟ من الذي يوجههم؟ إذا كانت المرأة صالحة هي التي تربي الأولاد. أما إذا تركنا الأولاد ورميناهم في الحضانة أو جبنا لهم بأي وسيلة من الوسائل وضيعناهم، فهذا كله مخالفة لما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا خولة رضي الله عنها حينما ظهر منها زوجها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: إن لي أولاد، عبرت بهذا التعبير تقول: نثرت له بطني، بمعنى أن لي أولاد منه، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا. لأن الوالد الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، يعني خولة هذه امرأة ظاهر منها زوجها. إذا قرأنا سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة قالها زوجها: هي عليه كظهر أمه. وهذا معروف في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. فحينما قال لها هذا القول وهي كبيرة السن ولها أولاد، جاءت إلى الرسول تشتكي عليه، الرسول لا ينطق عن الهوى، يقول ما لك عندي شيء، يعني إلى هذه اللحظة ما عنده شيء. وهي تشتكي إلى الله وتشكو ضعفها، قد سمع الله قولك تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشتكي إلى الله ضعفها وحالتها، ثم تقول هذا القول: إن لي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وكلكم الآن اللي أمامي كلكم كبار السن إلا ما شاء الله، الشباب قليل، كلكم عندكم أولاد. إذا رجع الإنسان من عمله وقالت له زوجته: خذ عني الولد حتى أحضر لك الغداء، خذ عني هذا الولد الصغير الذي أشغلها عن عملها في المطبخ، خذه حتى أحضر لك الغداء، لو أعطتك الولد ثم وسخك بال على ثيابك وكذا، أنت ترمي لها الولد تقول خذي ولدك أنا مالي حاجة على غداك، خلص فكيني من نفسك. هذه طبيعة الناس، فالرجل ما يستطيع يربي الأولاد. هذه سنة الله عز وجل، جعل في قلب هذه المرأة الرحمة والرأفة بأولادها حتى تربيهم التربية الصحيحة السليمة. هذه سنة الله عز وجل، ولكن الناس يخالفون هذه السنة المعهودة. فهذه الآية كما سمعنا: قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، تبين لنا هذا المعنى، وأن التربية ما تكون للأولاد إلا من الأمهات. حتى المربية ليس عملها كما تعمل الأم مع ابنها، هذا شيء معروف يعرفه الناس. المربية هذه التي يأتي بها يعني قد يوسخ هذا الولد ويتعبها، ويمكن تعمل له حاجة ما هي طيبة، وقد تربي تربية ما هي سليمة إذا كانت غير مسلمة. فينبغي للمسلم ألا يخرج عن المنهج الصحيح الذي بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الآية هذه تبين على أنهم كانوا يدفنون البنات خشية العار، الآن يريدون يخرجون النساء. والناس في الدنيا هذه وغير هذه البلاد تعرفون أخبار النساء وماذا يصنعون، وهناك رجعوا للجاهلية الأولى وأكثر. في الجاهلية الشيطان لبس على المشركين في دينهم وقال لهم: أنتم تأخذون هذه الأموال وتلبسونها، وهي من الحرام إما سرقة وإما نهب، والعبادة هو الطواف ببيت الله عز وجل. الله عز وجل لا يتقبل العمل إلا من الأتقياء، هكذا يقول لهم. طيب ماذا يصنعون؟ طلب منهم أن يخلعوا ثيابهم وأن يطوفوا بالبيت عرة، لأن هذه الثياب التي يلبسونها الإحرام هذا المعروف، لأن في الجاهلية كانوا يحجون على بقايا دين إبراهيم، قد غيروا وبدلوا، لكن وصل بهم إبليس إلى هذا الحد أن يطوفوا بالبيت عراة، تقربا إلى الله عز وجل وابتعادا عن الشبه الموجودة عليه في هذه الثياب. ولهذا تقول المرأة وهي ترتجز وتطوف بالبيت: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية عن فرجها، لأنها عارية مع الرجال تطوف وتقول بهذا الكلام: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. الآن في الدنيا هذه فيه نوادي عرات، هل كذلك؟ نوادي عرات يأتون يرمون ثيابهم عند البوابة ويدخلون عرات. هذا في القرن العشرين الذي وصل الناس فيه إلى هذه الدرجة كما يقولون من التقدم. هذا هو عمل الجاهلية. فالجاهلية الأولى قد تكون أخف من هذه الجاهلية، لأنهم في ذلك الوقت أيضا وإن كان لبس عليهم الشيطان حتى عملوا ذلك العمل إلا كانوا يدفنون بناتهم خوفا من العار. أما الآن فلا. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه وإلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف الحق، وليعرف على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير فيه كله، وما عدا ذلك ما فيه إلا الشر والسوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زين لكثير من المشركين شركاؤهم أي رؤساؤهم وشياطينهم قتل أولادهم، وهو الوأد الذي يدفنون أولادهم خشية الافتقار، والإناث خشية العار، وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح. ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة. ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم ما فعلوه، ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم استدراجا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بما هم عليه. ولهذا قال: فذرهم وما يفترون، أي دعهم مع كذبهم وافترائهم، ولا تحزن عليهم فإنهم لن يضروا الله شيئا. ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون، قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم. فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: هذه أنعام وحرث حجر، أي محرم، لا يطعمه إلا من نشاء، أي لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا. وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها، أي بالركوب والحمل عليها، ويحمون ظهرها ويسمونها الحام. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كذبة فجار في ذلك. سيجزيهم بما كانوا يفترون على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع.
يعني من حرم ما حله الله أو يعني أباح ما حله الله، فهؤلاء يخالفون لكتاب الله عز وجل. الله عز وجل حينما يذكر لنا أعمال المشركين وما يرتكبونه من هذه الأعمال، معنى ذلك على أننا لابد أن نحذر تلك الأعمال وألا ندخل فيها. فلا يجوز التحريم إلا لما حرمه الله عز وجل، ولا يجوز أن تحلل شيئا حرمه الله ولا شيئا يعني الله عز وجل يعني نهى عنه وترتكبه، أو شيئا يعني منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى أنه يجوز فتحرمه، لأن التحليل والتحريم كله لله عز وجل. فأي إنسان يتجرى بين يدي الله عز وجل ويحرم شيئا أحله الله أو بالعكس، هذا مفتري على الله ومعتد عليه. نعم.
فلاحم الله تعالى: ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء، ومحرم على أزواجنا أي نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما في بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء، أي فهو حلال للذكور والإناث. سيجزيهم الله وصفهم، حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام ووصفوا الحرام بالحلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله. إنه حكيم، حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال، عليم بهم لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه، وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله. قال رحمه الله تعالى: ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي والضلال. وحرموا ما رزقهم الله، أي ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم، فردوا كرامة ربهم، ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال. وكل هذا افتراء على الله، أي كذب يكذب به كل معاند كفار. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أي قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم.
هذه أعمال المشركين التي يجب على كل مسلم أن يحذرها. نعود إلى قضية العمرة. كل الإخوة الموجودين هنا يريدون أن يذهبوا للعمرة، كل واحد يعني يحسن له أن يغتسل وهو في بيته الذي هو نازل فيه، في الفندق أو في أي منزل استأجره، يغتسل وتنظف ويلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، وهذا لا يسمى إحراما، وإنما هذا يسمى استعداد. والإحرام حينما يصل الميقات فيلبي، يعني أنت تستعد من هنا، فإذا وصلت الميقات تقول لبيك اللهم عمرة. من الميقات أنت في المدينة، وميقات أهل المدينة آبار علي. بعدما تخرج من المدينة قليلا يعني 7 كيلو أو أقل، موجود المسجد المعروف يعني مسجد العمرة، ومن هنا تلبي، أي أنت من هنا لا تقول لبيك اللهم عمرة، وإنما تلبس وتعمل عمل المحرم الذي هو في الظاهر إزار ورداء، ولكن العمرة هي النية. حينما تصل يجوز لك أن تتلفظ بالنية وتقول لبيك اللهم عمرة. إذا لبى الإنسان بالعمرة عند ذلك يستمر ويذهب إلى مكة يلبي حتى يصل. إذا وصل الإنسان مكة ليس شرطا أنه في نفس الوقت ينزل يطوف، إذا وصل بإمكانها أن يرتاح في المنزل الذي ينزل فيه، ثم بعد ذلك يتوضأ ثم ينزل إلى الكعبة، فيطوف 7 أشواط بالبيت، يبدأ من الحجر الأسود ويكمل الشوط بالحجر الأسود، فإذا أكمل 7 الأشواط هذه يصلي 2 ركعة في أي مكان تيسر له، إن استطاع خلف المقام فهذا طيب، وإن لم يستطع ففي أي مكان يصلي 2 ركعة، ثم يذهب إلى الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيطوف بها 7، 7 تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، هذا يسمى شوط، ثم تعود من المروة إلى الصفا، هذا يسمى الشوط الثاني، ليس كالطواف بالبيت، طواف على البيت تبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فيسمى أو فيعد هذا شوط، أما في السعي فالذهاب يسمى شوطا والعودة يسمى شوطا، وتكمل 7 في المروة. بعد ذلك يقصر الإنسان أو يحلق، والحلق أفضل. إذا انتهى من هذا العمل انتهى من عمرته. هذه هي العمرة التي يقوم بها المسلم بهذه الصفة، يحرم من الميقات، يلبي بالعمرة، إذا وصل يطوف بالكعبة 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7، ثم يحلق رأسه، وعند ذلك يلبس ثيابه العادية ويصبح حلالا. نعم يا أخي.
ماذا يقول الأشواط؟
الحاج يسأل يقول ماذا يقول في الأشواط وهو يطوف. الله عز وجل يسر على العباد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، تذكر الله بما تيسر لك، يعني تذكر الله عز وجل بما يتيسر لك. إن كنت تحفظ من القرآن شيئا فالأولى أن تتلو القرآن، إن لم تستطع تسبح الله وتحمده وتكبره وتهلله. الحجر الأسود ما يحتاج مزاحمة عليه، إن استطعت تستلمه بسهولة فبها ونعمة، وإن لم تستطع فتشير إليه، لكن أنت إذا وصلت تكبر أمام الحجر تكبر، ثم تستمر حتى تكمل الطواف. السعي كذلك، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. فأنت تذكر الله عز وجل من بدايتك من الصفا من الصفا إلى المروة وهكذا، يعني المناسك المكتوب فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، هذه في الأصل لا أصل لها، لأن ما كل الناس يقرؤون، يعني لو كان كل واحد يقرأ ما يخالف، لكن أكثر الناس ما يقرؤون، فالذي ما يقرأ معنا ماذا يصنع؟ الله عز وجل سهل على عباده. إذن تتلو القرآن، والقرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، السور التي عندك تكررها في طوافك وفي سعيك، وهكذا تستمر حتى تنتهي. هذا واقف تفضل. طيب سمعتم السؤال وأنا أعيده لكم، يقول هو الآن يريد يعتمر، وكثير من الناس الواحد يجي في اليوم بعمرتين، بل يستطيع أكثر يا أخي، يعني يستطيع أكثر، يأخذ السيارة يروح لمسجد عائشة ويحرم ويرجع، يطوف يسعى ويرجع. العمرة يا أخوة هي مثل الحج من الميقات، ورسول حدد هذه المواقيت 5، وقال هي لأهلها ولمن مر عليه من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ثم قالوا من كان دون ذلك فميقاته من محله حتى أهل مكة من مكة. أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم، لكن إذا أرادوا العمرة لابد يخرجوا إلى الحل، يعني حدود الحرم، يخرجوا من حدود الحرم ثم يحرمون هناك ثم يأتون يطوفون ويسعون في كل إحرام، لأن عمل العمرة كله طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. أما الحج فله أعمال أخرى، فيحرم الحاج من بيته ويخرج إلى منى ثم إلى عرفات حتى يكمل مناسك الحج. وأما العمرة فلما كان عملها كله طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة فأهل مكة يخرجون إلى الحل ويحرمون منه، سواء مسجد عائشة أو غيره، فيحرمون لأن مسجد عائشة في الحل مو في الحرم. الحرم الحدود هذه المحددة معناها الأماكن التي لا يجوز أن يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، هذا هو الحرم. ما عدا ذلك هو حل، يعني حلال يجوز الإنسان أن يصطاد فيه. فالإنسان الذي في مكة أو أهل مكة يخرج إلى أدنى الحل ثم يحرم منه ويأتي بالعمرة. أما الحاج من هنا والمعتمر من هنا فيحرم من هذا الميقات إذا أكمل الطواف والسعي وفك الإحرام انتهت آخر عمرته وليس عليه عمرة ثانية، إلا مرة أخرى إذا جلس شهر ولا شهرين أو أراد يخرج إلى المواقيت ويعتمر عن غيره ما في مانع. أما كونه يكرر العمرة كل يوم هذا لم يحدث. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلبت منه عائشة أن تعتمر لأنها لما أحرمت جاءتها العادة كما هو معروف عند النساء، فلما جاءها الحيض الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على العمرة، يعني كانت معتمرة ولكن لما جاء الحيض ما يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، فذهبت معهم للحج. يعني الحائض الموجودة الآن إذا أرادت العمرة وأصابها الحيض هنا لها أن تحرم، لها أن تحرم من هنا وتذهب إلى مكة محرمة، بمعنى أنها لا تقص من أظفارها ولا تتطيب ولا تعمل شيء، يعني محرمة، وتبقى خارج الكعبة في البيت الذي تنزل فيه حتى تنتهي حيضتها ثم تتطهر تغتسل ثم تطوف وتسعى وتفك الإحرام. كذلك في حالة الحج إذا جاء يأتي المرأة جاءتها العادة فهي تحرم بالحج، إن جاء وهي في أثناء الإحرام كما أصاب عائشة رضي الله عنها فهي تدخل الحج على العمرة، يعني لو كانت متمتعة جاءت ربك اللهم عمرة، لكن قبل ما تطوف بالبيت تصيبها العادة، إذن هي الآن لا يمكن أن تطوف بالبيت، قد يدخل الحج وهي ما زالت في حيضها، إذن تذهب مع الحجاج حتى تكمل حجها. عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة فكملت الحج فأصبحت قارنة، فلما انتهت من الحج قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، لأن النساء يعني زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وغيرهن يعني طافوا وسعوا فكل إحرام ثم أحرموا اليوم الثامن بالحج، وهي تقول أنا ما عندي إلا عمل واحد ماذا أصنع. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحل، يعني إلى المكان القريب من الكعبة، فخرج بها إلى هذا المكان الذي هو التنعيم وصار فيه هذا المسجد الآن مشهور بمسجد عائشة. عبد الرحمن جاء بأخته وأحرمت وهو لم يحرم، يعني وإذا نفهم هذا يعني حج خليك معي، أيوة يعني حديثي أكثره معك الآن في العمرة الثانية الذي تقول اليوم يعتبر الواحد مرتين في اليوم لحظة ولا كان لغيره، نكمل هذا وبعدين نرجع للغير هذا. فعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه جاء بأخته عائشة أم المؤمنين وأحرمت وهو لم يحرم، رجع على حالته. لو كان هذا جائز الإنسان يعمل مثل هذا العمل كيف يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم؟ ففهمنا أن هذا لا يجوز، بدليل أن عبد الرحمن عمل ذلك وهو صحابي والرسول لم يعترض عليه، الرسول ما قال لماذا ما أحرمت. نرجع للشيخ يقول في الإحرام الأخ اللي يقول لغيره، إذا أراد الإنسان أن يعتمر لغيره أولا يشترط أن يكون هو قد اعتمر لنفسه، يعني لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره ولا يعتمر عن غيره إلا إذا حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، لأن الرسول لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن ما يجوز للإنسان أن يحج عن غيره ولا يعتمر عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه. هذا الرجل الآن جاء وطاف وسعى وفك الإحرام، يقول يريد يعتمر لأخيه لأبيه لجده، ونعرف على أن العمرة عن الغير لا يجوز إلا أن تكون عن الميت أو عن مريض مرض لا يرجى برؤه، يعني الشخص الصحيح المعافى لا يجوز، لأن هذا عمل بدني، يعني مالي وبدني، يقوم به الإنسان عن نفسه مثل الصلاة. إذن يحج عن غيره ويعتمر عن غيره إذا كان هذا الغير قد مات، أو كان هذا الغير على قيد الحياة ولكنه في حال لا يثبت على الراحلة، كما في قصة المرأة الخثعمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالت إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، يعني إذا ركب على البعير يسقط لكبر سنه. فإذا كان الرجل كبير السن بحيث أنه لا يستطيع أو مريض مرض لا يجبره، فهذا يجوز أن يحج عنه ويعتمر عنه. أنت اعتمرت عن نفسك وتريد أن تعتمر عن أبيك أو عن أمك، هكذا السؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا على أن أهل مكة ميقاتهم يخرج إلى أدنى الحل ويحرمهم منه. الآفاقيون اللي من برا حدد لهم هذه المواقيت، يعني هذا الميقات لأهل المدينة وميقات أهل اليمن يا لملم وميقات أهل الطائف وأد السير الآن والشام الجحفة، وكل واحد يحرم من هذه المواقيت، الذي دونها ساكن دونها يحرم من بيته. أنت الآن جئت بهذه العمرة عن نفسك وتريد تعتمر عن غيرك، الأولى أنك إذا أردت أن تعتمر عن غيرك أن تذهب إلى أدنى المواقيت، يعني تذهب مثلا إلى ميقات الطائف أو إلى أي ميقات آخر فتحرم منه وتأتي بهذه العمرة. أما كونه يذهب إلى مسجد عائشة ويعود فهذا الظاهر أن عمرة ما هي كاملة بهذا الوصف، لأن الشيخ الآن يقول للواحد يعتمر يوم مرتين أو ثلاث، يمكن الواحد يعتمر عن أهل الحارة كلهم، يعني أنا عرفت كلامك هذا، وهذا الجواب الذي أجيب عليه. أنا أقول يعني الأولى، أنا ما أحرم لكن أقول الأولى أن يعمل الإنسان الميقات، يذهب إلى الميقات ويحرم منه. ولهذا حتى يقول في قضية الحلق، لأن في واحد كان قبل أيام سأل يقول اعتمر أربع عمر بس كيف يحلق، ما عاد بقي له شعره يسوي يعني مشكلة بقت عنده في الحلق. على كل حال قضية الحلق خاصة إذا ما في شعر يمشي الموس على رأسه، هذا شيء معروف يعني، لكن اكثار العمرة بهذا الأسلوب هذا الحقيقة ما عمله السلف الصالح. في الجماعة اللي كان عندك هنا خلاص لا لا هو هو يسمح، لكن الأحسن كما سمعت مني في كلمة الأحسن، تفهم هذا التعبير، يعني الأحسن أن تذهب إلى أدنى المواقيت أي ميقات وتحرم منه. أيوة أنا عن التنعيم يعني حوالي 70 كيلو ميقات أهل الطائف، 70 كيلو تقريبا. لا مو برجل يعني بالسيارة، الآن الناس من سيارات حتى القريب بعيد. شوف يا أخي، الإنسان إذا الملتزم هذا اللي هو موجود في الكعبة كما يذكرون عنه، يعني إذا مسك الإنسان فيه ودع هذا ما في شيء، وإذا لم يعمل شيء من ذلك فليس عليه شيء. نعم تذكر تحديده من أول الباب إلى الجفن. أيوة نعم. يعني انت اذا قلت يعني اجعله دعاء، كلمة صحيح يحتاج الى تثبت من الصحة، لكن الدعاء تدعو بما شئت، المهم لا تدعو بقطيعة رحم ولا تدعو على احد، وانما تدعو بالدعاء الماثور، اي دعاء تدعو به. نعم ها؟ القسم لله يعني هذا القسم يجعله لله، وقسم يجعله للشركاء، وهذا كله هو الله عز وجل هو الذي خلقه وأوجده، هو الذي جعل لهم الحرف، هو الذي خلق لهم هذه الأنعام، لكن بأهوائهم وبما سوى لهم الشيطان يقسمون هذا فيجعلون لله جزءا مما خلقه، كما جعله جزءا من النساء من البنات، وجعلوا يعني وجعلوا البنات وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فالشاهد هذا تشريع من عند أنفسهم فيجعلوا شيء لله. نعم أيوة أيه. يعني شوف أنا أسألك عن الذي يجعله للشركاء، الشركاء هي أصنام، هي تأكل ولا تشرب ولا ماذا تصنع؟ هي لا تأكل ولا تشرب، إنما يجعله باسم الأصنام، وهذا يجعله باسم الله عز وجل، فيجعلون هذا الشيء من تشريع من عند أنفسهم، والله عز وجل عاب عليهم ذلك، فجعلها لله شركاء وقدموا لهم ما خلقه الله عز وجل وأوجده لهم من نعمه، وحرموا هذا وحللوا هذا. فالله يبين لنا هذه الأشياء حتى نتجنبها في قضية التشريع. لا يجوز إنسان أن يقول هذا حلال أو هذا حرام والله عز وجل لم يحلل هذا ولم يحرم هذا، لا يجوز الإنسان أن يعمل مثل ذلك العمل. أنت هنا وخلى الجماعة المسافرين تفضل.
أيوة.
الحاج يسأل يعني في الإحرام هل يجعل له سروال ذا ولا التبان ولا يسمونه؟ ما يصلح. هو الأخ يقول يعني الإزار هذا هل يجعل تحته شيء مثل السروال؟ مثل السروال ولو كان مخيط. يعني هو هذا اللي أنت تخشى من إيش؟ أنت تخشى من إيش؟ ها؟ يمكن هذا يقيدك أكثر. أقول هذا يمكن يقيدك أكثر يعني. لا ما يجوز يا أخي. مثال الإزار والرداء، وهذا الذي عملوه كثير يعني يخيطوه للحجاج ويشترونه، وبعضهم الآن عندهم يعني بعض الإحرامات اللي يعملونها هذا الطقطق كذا كأنه قميص، هذا ما يصلح. هذا لابد من إزار ورداء، إزار ورداء. الإنسان يصبر يعني هذه الأيام القليلة إذا كانت أياما، ثم بعد ذلك يخلع ويأخذ لباسه العادي. الدهن ما في شيء، يعني الإنسان يريد يدهن شيء أو يريد يطيب في جسمه يعني قبل الإحرام، هذا لا مانع منه، لا مانع منه، بس في شيء أنتم تعملونه هذا لا ينبغي الحقيقة. إيش هو؟ الإنسان إذا أحرم لا يجوز له أن يقلم أظفاره ولا يحلق شعره، وإنما يبقى على هذه الحالة حتى يكمل الإحرام. لكن الذي يحدث منه هذه عادة ينبغي أن نتجنبها وأن نصبر الله عز وجل. الرسول أمرنا بإعفاء اللحى وحرم حلقها. الإنسان منا يحرم ويأتي طالب المغفرة من الله عز وجل ويطوف ويسعى، وأول ما يبدأ بمعصية. يعني أول ما يبدأ يخالف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا ودي أشجعكم لو استطعتم، وتستطيعون إن شاء الله، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما تروح يا أخي حجي؟ خليك معنا وانت على كيفك، يعني أجلس خلاص. لحظة خليني أكمل وأرجع لكم إن شاء الله. فأنا أقول يعني الحج والعمرة فيه إعانة للمسلم أن يتمسك بالسنة، فيه إعانة يعينه، مثل رمضان فيه إعانة للإنسان أن يترك الدخان هذا الذي ابتلي به الكثير من الناس. أنت تجلس يعني من صلاة الفجر إلى غروب الشمس ما تشرب دخان، فهذا يعينك على أن تترك هذه العادة، مع أنها عادة سيئة وقبيحة ومضرة الدخان. يعني الهيئة العالمية للطب يعني بيّنوا أن هذا مضر، وأن السرطان قد يكون هذا من أسبابها أيضا. فأنا أقول الحج فيه إعانة للإنسان على طاعة الله عز وجل وعلى العمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا عزمت وتوكلت على الله ولا تبالي بالست التي هي تمسك فيك هنا، اتركها يا أخي خلاص، واطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أمر بإعفاء اللحى وأمر بالمخالفة للمشركين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تجعلوا